أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس الثاني في محاسبة النفس ومراقبتها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. في هذه الآية الكريمة يخاطب الله تعالى الإنسان ويأمره بأن ينظر إلى أعماله التي سوف يقدمها إلى الله تعالى في يوم القيامة. ولازم ذلك أن الإنسان ينظر إلى من تصدر عنه الأعمال، فهو ينظر عن طريق نفسه إلى نفسه. فالناظر والمنظور شيء واحد ولكن من جهتين. فالنفس التي تراقب النفس حتى ترى أن هذه النفس كيف تقوم بالأعمال. وقلنا بأن الذي يقوم بالأعمال في الواقع هو النفس لا هذا الجسد، فالنفس هي التي تحرك الجسد للقيام بهذه الأعمال الخارجية. فالنفس الناظرة لأن لها قوة عاقلة بيدها العقل، فتستطيع أن تراقب هذه النفس التي تقوم بالأعمال. فالعقل، دور العقل بالنسبة للإنسان أنه يميز بين الحق والباطل، بين الصحيح والخاطئ. فعن طريق هذه القوة يراقب أو تراقب النفس من جهة، هذه النفس نفس النفس ولكن من جهة أخرى تجعلها دائما تحت المراقبة حتى لا تحيد عن طريقها، فترى بأنها لا تتبع الهوى، بل تكون هذه النفس متبعة لما يريده العقل وما يريده الشرع. العقل له دور في حياة الإنسان، يعني في مذهبنا، مذهب أهل البيت عليهم السلام الذي نعتبره هو الإسلام الحقيقي، العقل له دور. لا نقول أن الإيمان بالله عز وجل يكون عن طريق الشرع، يعني لأن الله قال آمنوا بالله فنحن نقول أيضا نؤمن بالله، بل نقول لا، أن الذي يقول بالإيمان بهذا الخالق الواحد لهذا الكون الداعي لذلك هو العقل. فالعقل يقول أننا لابد أن نعبد الخالق، طبعا يأتي الشرع ويؤيد هذا الأمر. فعندما يقول آمنوا هذا ليس تعبدا، بل هو إرشاد إلى حكم العقل. يعني العقل يقول بشيء، تأتي آية معينة، تأتي رواية معينة ترشدنا إلى هذا الحكم العقلي. فهذه النفس، وراح يأتي بعد شوي شو معنات الإرشاد بعد قليل يأتي، فهذه النفس تراقب نفسها حتى لا تنحرف عن طريق الحق. فالله عز وجل في هذه الآية عندما يقول ولتنظر، هذا فعل أمر، فإذا الإنسان ينظر، فهذا الأمر في الواقع هو إرشاد من الله عز وجل إلى أن كل إنسان لا بد أن يراقب نفسه، يعني ولتنظر. نعم أمر، نفرق الأمر في الشارع يأتي على نحوين، هذا راح يفيدنا في هذا الدرس والدرس القادم. إذا قال الشارع أتى بفعل أمر مثل صلي، أو أتى بفعل أمر مثل انظر، ولتنظر نفس انظر، يعني لتنظر هذه النفس، يعني هذه النفس لابد يجب عليها أن تنظر. فالأمر على نحوين، على قسمين، قسم يسمى بالأمر المولوي، وقسم آخر يسمى بالأمر الإرشادي. فالأوامر الموجودة في الآيات والروايات تارة تكون على نحو الأمر المولوي، وتارة أخرى تكون على نحو الأمر الإرشادي، نفرق بينهم. مثلا إذا الإنسان ذهب إلى الطبيب كان مريضا، نفرض عنده حساسية من مادة معينة، من أكلة معينة، فيقول له الطبيب لا تأكل الباذنجان، إذا عنده حساسية من الباذنجان، هذا الأمر الطبيب أو نهي الطبيب أنه لا تأكل الباذنجان، شنو نفهم منه؟ نفهم من هذا النهي، نهي المولوي، عفوا النهي، أنه إرشاد إلى أن الباذنجان مضر بالإنسان، أن الباذنجان إرشاد إلى أن الباذنجان يضر بمن عنده الحساسية، فهذا نوع من الإرشاد، يعني يصير إرشاد إلى حكم آخر. أو أنه في بعض الآيات كما قلنا آمنوا بالله، هل هذا الأمر مثل أمر صلي؟ عندما تأتي لنا مثلا أنه كتب عليكم الصيام، إذا فهمنا منه الأمر، نفرض أن الشارع في مثلا يأتي بكلمة صلي أو صم، هذا الأمر ليس إرشادا إلى شيء، بل الله عز وجل يريد منك أن تأتي بهذا الشيء، فيسمون الأمر أمر مولوي، يعني يجب عليك أن تأتي به فيفهم منه الوجوب، أما أو قد يفهم الحرمة. أما أمر الطبيب لا يفهم من الوجوب أو الحرمة، يعني تستطيع أن تأكل الباذنجان ولكن الضرر يقع عليك، فيصير إرشاد إلى شيء. فآمنوا بالله، العقل يقول بأنه هناك خالق للكون، وهذا الخالق لابد أن يعبد من باب شكر المنعم، فمن هذا الباب العقل يقول بوجوب عبادة الخالق وبوجوب الإيمان بهذا الخالق، فتأتي الآية الكريمة آمنوا بالله. فآمنوا بالله مو مثل صلي، صلي فيه أمر مولوي بأنه يجب عليك الصلاة، آمنوا بالله أمر، ولكن الأمر إرشاد إلى حكم العقل، لأن العقل يقول بوجوب عبادة الخالق. وضح الفرق بين الأمرين. هذه الآية فيها أمر إرشادي، فالله عز وجل يريد من كل إنسان أن ينظر إلى نفسه، أنه ما هي الأشياء التي يعتقد بها الإنسان، وما هي الأشياء التي لابد أن تكون فيه من صفات وملكات، وما هي الأعمال التي لابد أن يأتي بها، ينبغي أن يأتي بها. فهو إرشاد إلى النظر إلى عقائد الإنسان وملكات الإنسان وأعمال الإنسان، لأن الآية تقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تلاحظون هنا في الآية الكريمة ولتنظر نفس ما قدمت، قدمت فعل ماضي، المفروض أن الآية تقول ولتنظر نفس ما تقدم لغد، صحيح فعل مضارع استعمل. لو تراجعون القرآن الكريم في الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة، كثير من هذه الآيات تأتي بصيغة الفعل الماضي، طبعا طبعا هذا لنكتة بلاغية، يعني يقولون أن الشيء في المستقبل إذا يقع في المستقبل ولكنك متأكد أنه سوف يقع فتأتي به بفعل الماضي، لأن الفعل الماضي يدل على وقوع الشيء في الماضي، وأنت متأكد بأن هذا الشيء سوف يقع بالمستقبل تستطيع أن تستعمل الفعل الماضي معه لوجود علاقة، أن هناك عندك تأكد من وقوعه في الماضي وأيضا عندك تأكد من وقوعه في المستقبل، فكأنه قد وقع مع أنه سوف يقع، فيستعمل في عند اليقين في وقوع هذا الأمر في المستقبل. وراجعوا الآيات الكريمة، إذا قرأت القرآن راجعوا الآيات، بعض الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة تأتي بصيغة الفعل الماضي. طبعا هذه من النكات البلاغية في القرآن الكريم. فإذا النفس سوف تقدم في يوم القيامة شيئا لله عز وجل، على أساسها يقوم الحساب. فهنا يجب على الإنسان أن يلتفت إلى نفسه أنه ماذا سوف يقدم هناك، فإذا كان هناك شيء سوف يقدمه فلا بد أن يتأكد أن هذا الشيء ما هو، ما الذي يريد أن يقدم لغد وعلى أساسها سوف يحاسب. فهنا يقولون كما قلنا أن درجة الإنسان في يوم القيامة سوف تتحدد على أساس العقائد وعلى أساس الصفات النفسية وعلى أساس الأعمال التي يقوم بها. فهذه الثلاثة أشياء هي التي سوف يقدمها الإنسان لله عز وجل وعلى أساسها يحاسب. فإذا دور الإنسان أن تكون عنده عقائد صحيحة، وأن تكون عنده ملكات حسنة، وأن تكون عنده أعمال صالحة، حتى يستطيع أن يقدم هذه الأشياء الثلاثة إلى الله عز وجل وعلى أساسها يحصل على رضا الله عز وجل، وبالتالي يحصل على الجنة، ولكن ورضوان من الله أكبر. فدور الإنسان إذن أن يراجع العقائد الموجودة عنده حتى يرى بأن هذه العقائد قائمة على أساس اليقين، على أساس الدليل. العقائد لابد أن يكون فيها اليقين، يعني الأدلة التي تأتي في العقائد لابد أن تكون يقينية، يعني ما عندنا في العقائد نقوم على أساس الظن. لذلك يأتي الإنسان أولا إلى العقل، كما قلنا هذا العقل عندما يقول بوجود خالق لهذا الكون هل هذا الدليل العقلي يقيني ولا لا؟ نقول نعم، لأن عندنا قاعدة أن لكل مصنوع لابد من صانع، ولابد لكل مخلوق من خالق، والإنسان يعلم أنه لم يخلق نفسه لأنه كان معدوما ثم وجد، والمعدوم لا يخلق. فإذا الإنسان لم يخلق نفسه، بشكل عام هذا الكون وكل ما يوجد في عالم الطبيعة هل هي خلقت نفسها؟ فهي قبل أن تكون موجودة لم تكن موجودة، يعني معدومة. فإذا كانت معدومة فلا يمكن أن نقول أن هذا المعدوم قد خلق، لأنه معدوم. فإذا عالم الطبيعة لم توجد نفسها، عندما يقال بأن الطبيعة خلقت نفسها هذا التعبير خاطئ، أنه لا يوجد عليه دليل عقلي. إذا لابد أن يكون الخالق من خارج عالم الطبيعة، إذا عالم الطبيعة لم تخلق نفسها فالخالق يكون من خارج عالم الطبيعة. فإذا كل عالم الطبيعة هذا الكون بكل ما فيه من أشياء كلها تعتبر مخلوقة، والخالق خارج هذا العالم عالم الطبيعة. وهذا طبعا تفصيله يأتي في علم العقائد. فهذه العقائد تأتي عن طريق العقل. فإذا الإيمان بالله عز وجل العقل يقول به، ثم العقل يقول بأن هذا الخالق سوف يعرف نفسه للناس، الناس بأنفسهم نعم يصلون إلى أصل وجود الخالق وإلى بعض الصفات الموجودة في هذا الخالق، لأن من يكون خالقا لهذا الكون لابد أن يكون عالما حكيما حتى يستطيع أن يخلق، فيستطيع الإنسان أن يصل إلى بعض صفات الخالق، لكن ماذا يريد مني هذا الخالق؟ بعض نعم يريد مني العبادة، ولكن العبادة كيف تكون؟ فهنا يحتاج الإنسان إلى الأنبياء والرسل حتى يبينوا للإنسان طريق الهداية، يبينوا للإنسان كيف يعبدون الله عز وجل أو كيف يعبدون هذا الخالق. فالعقل يقول بوجود الأنبياء والرسل، فصار الدليل العقلي على النبوة. نكمل الباقي. الدليل العقلي على الإمامة بعد نعلم أن النبوة قد ختمت برسول الله صلى الله عليه وآله، صلى على محمد وآل محمد، فنسأل أن دور النبي كان هو هداية البشرية، قيادة الناس إلى الله عز وجل، فنسأل بأن بعد النبي صلى الله عليه وآله هل البشرية تحتاج إلى هادي أو لا تحتاج؟ أقول نعم تحتاج، لأن الإنسان بلا هداية سوف يكون ضالا. نسأل أن هذا الهادي إلى الله هل يجب أن يكون معصوما أو لا؟ فيأتي الجواب نعم، لأن من لا يكون معصوما هو يحتاج إلى هداية، الذي لا يكون معصوما يحتاج إلى هداية، فلا يمكن أن يكون هو الهادي. فعن طريق العقل نعرف أنه لابد أن يكون هناك هادي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن هذا الهادي لابد أن تتوفر فيه صفات معينة من هذه الصفات العصمة. هذا لحد الآن عن طريق العقل، ما له شغل بالشرع لا بالروايات ولا غير الروايات، لأن من لا يكون معصوما لا يمكن أن يكون هاديا، بل يكون محتاجا إلى الهداية. ثم الشرط الثاني أن يكون عالما، مو العلم العادي، علم فوق العلم الذي نحكون عند الإنسان، لأن العلم الموجود العادي عند الإنسان يخطئ فيه ويصيب، أما هذا العلم الذي يحتاج إليه الهادي لابد أن يكون علما لا خطأ فيه، فيكون علم من نوع خاص حتى يستطيع أن يهدي البشرية. فإذا كان علمه من النوع العلم الذي يخطئ فيه، من الممكن أنه لا يهدي البشرية إلى طريق الحق، بل يهديهم إلى طريق الضلال، لأنه لا يكون عنده العلم الكافي لمعرفة الأمور، فلابد أن يكون عالما معصوما، وهذا ما نقول به. والدليل عندنا الدليل العقلي، مو الدليل النقلي، مو لأن الرواية تقول أن الإمام معصوم أن الإمام عالم، بل نقول أن الدليل دليل عقلي في المقام الأول، ثم تأتي الآيات والروايات وتعطينا إرشاد إلى حكم العقل، إرشاد إلى حكم العقل، مو تبين شيء، بل تقول أيها الإنسان عند العقل موجود هذا الشيء، التفت إلى نفسك سوف تجد أن عقلك يقول بهذا الأمر. ثم نحتاج، فإذا انتهينا من التوحيد والنبوة والإمامة، نأتي إلى العدل أو نأتي إلى يوم القيامة قبل ذلك، هل يوجد هناك يوم لحساب الإنسان أو لا، لمحاسبة الإنسان أو لا؟ نرى في أنه في هذه الدنيا تحد الآن دور العقل، ما ننتقل إلى الشرع، في الحياة الدنيا هناك ظالم ومظلوم، العقل يقول لابد أن يحصل المظلوم على حقه، فإذا لم يحصل المظلوم على حقه في الدنيا لابد أن يكون هناك عالم آخر يحصل المظلوم فيه على حقه، فصار عندنا اعتقاد بيوم بعد عالم الدنيا نسميه عالم الآخرة حتى الإنسان يحصل على حقه. طالما أنه قلنا بأنه يوجد خالق لهذا الكون عن طريق العقل، وأنه يوجد نبي لهذا الكون عن طريق العقل، وأنه يوجد إمام عن طريق العقل، فنقول يستحيل أن هذا الخالق لا يعطي المظلوم حقه، بل لا بد أن يأخذ الحق من الظالم ويعطيه للمظلوم. ففي هذه الدنيا نرى أن كثيرا أو معظم المظلومين لا يحصلون على حقوقهم، فلا بد أن يأتي يوم آخر، هذا اليوم الآخر هذا الخالق يقتص فيه من الظالم ويعطي حق المظلوم، فصار عندي اعتقاد باليوم القيامة عن طريق العقل. ثم نأتي إلى يوم القيامة، نقول هل يمكن أن هذا الخالق يدخل الإنسان المؤمن إلى نار جهنم، وهل يمكن أن يدخل الكافر إلى الجنة؟ العقل يقول نعم، الله عز وجل يستطيع أن يفعل هذا، ولكنه لا يفعل. فمن حيث الإمكان ممكن، هذا يسمونه من حيث الإمكان، يعني الله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، فهو يستطيع أن يفعل ذلك ولكنه لا يفعل لأنه عادل. نعم نعم، أنه لا يمكن أن يأتي بهذا الفعل، فهو ممتنع الوقوع. من حيث الإمكان يمكن لله عز وجل، إذا قلنا بالإمكان النظري، بالإمكان النظري يمكن لله عز وجل أن يجعل المؤمن في نار جهنم، ولكن من حيث الإمكان العملي لا يفعل، يسمونه بالإمكان الوقوعي، فلا يفعل هذا الشيء. فإذا عن طريق العقل نستطيع أن نثبت عدل الله عز وجل، فأثبتنا أصول الدين عن طريق العقل. ثم نأتي إلى الروايات والآيات أو الآيات والروايات، فنرى أن هناك آيات وروايات تدعو إلى هذه الأصول الخمسة، فهذه الآيات والروايات كلها تكون إرشادا إلى حكم العقل. فهذا بالنسبة للعقائد. بالنسبة للملكات، الإنسان حتى يحصل على رضا هذا الخالق لا بد أن تكون فيه الصفات الحسنة، لذلك تأتي الرواية تقول تخلقوا بأخلاق الله. فكما أن الله عز وجل عادل، فالإنسان لا بد أن يكون عادلا. الله عز وجل عالم، فالإنسان لا بد أن يكون عالما. الله عز وجل حكيم، فلا بد أن يكون الإنسان حكيما، وهكذا بقية الصفات التي يمكن أن تكون مشتركة، ولكن بعض الصفات تكون خاصة بالله عز وجل. الله عز وجل خالق، الإنسان لا يستطيع أن يكون خالقا، بل هو المخلوق. فإذن هذه الصفات التي يمكن أن تتجسد في الإنسان يستطيع أن يأتي بها الإنسان، ولكن بحدها المحدود. الله عز وجل صفاته مطلقة غير محدودة، لا يحده حد من أي شيء من الأشياء، فصفاته صفات مطلقة، علم مطلق وحكمة مطلقة. فالله عز وجل في هذه الصفات، الإنسان أيضا يحاول أن يجسد هذه الصفات في نفسه فيحصل على الملكات الحسنة. وهذه الملكات الحسنة إذا حصل عليها الإنسان سوف تكون هناك نتيجة طبيعية في الأعمال التي يؤديها في الخارج، لأن الأعمال تكون منطلقة من ملكات الإنسان، من صفات الإنسان. فملكات الإنسان هي التي تدعو إلى فعل الأفعال الخارجية. نعم، إذا الإنسان غفل عن ملكاته العمل الخارجي قد يخالف هذه الملكة، يعني الإنسان المتقي متى هو لا يرتكب المحرمات؟ عندما يكون ملتفتا إلى التقوى الموجودة عنده. إذا غفل عن التقوى ممكن أن يأتي بالمحرم، فمع التفاته إلى حالة التقوى فيه لا يرتكب المحرمات، إذا غفل عن حالة التقوى فيرتكب المحرمات. فإذن مع الالتفات إلى هذه الملكات، فهذه الملكات يقولون تكون على نحو المقتضي، تقتضي أن الإنسان يأتي بالأعمال الحسنة، ولكن مع الغفلة عنها الإنسان قد يأتي بالأعمال الطالحة. فهذه العقائد والملكات والأعمال حتى يحصل الإنسان عليها كما يريد هذا الخالق، لابد أن يأتي و يسأل هذا الخالق ماذا تريد من عقائد، وماذا تريد من ملكات، وماذا تريد من أعمال. العقل يرشد الإنسان إلى هذه العقائد الأساسية التي لا بد أن يؤمن بها، وأصل الأصول هو أصل التوحيد. يعني بقية العقائد تعتبر عقائد فرعية متفرعة على أصل التوحيد، لولا أصل التوحيد ما كانت عندنا العقائد الأخرى. فإذا عندما نقول أصول الدين خمسة، في الواقع الأصل عندنا واحد، أصل التوحيد هو الأصل الوحيد، البقية واقعا فروع، ولكن لأهميتها نسميها باسم الأصل، وإلا هي ليست في نفس الرتبة التي تكون فيها أو يكون فيها أصل التوحيد. أصل التوحيد في المرتبة الأولى، ما عندنا شيء مقابل أو في نفس الرتبة مع هذه العقيدة. والقرآن الكريم في الواقع قائم على أصل التوحيد، يعني تراجع هذه الآيات التي تدعو إلى التوحيد، بل ربط بعض الأشياء مع أصل التوحيد. لو تراجعون الآيات تقرأ به تأمل وتدبر في القرآن الكريم، تجد أن هناك بعض الأشياء الله عز وجل يربطها بأصل التوحيد، يعني متفرعة عن أصل التوحيد، مع أنها أعمال قد تكون أعمال صغيرة. فإذن الإنسان لابد أن يعرف ما هي هذه العقائد، وأن يعرف ما هي الملكات المطلوبة منه، وما هي الأعمال التي لابد أن يأتي بها، حتى يتأكد بأن ما يقدمه في غد هو حسب المطلوب من الله عز وجل. لأن ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيريد أن يقدم شيء، هذا الشيء الذي يريد أن يقدمه لابد أن يكون عالما به وبتفصيلاته، مو فقط أنه عندنا عقائد إجمالية، يعني نؤمن بأن الله واحد، نؤمن بأن هناك نبي، ويحتاج إلى تفصيل حتى الإنسان لا يقع في الاشتباهات. فهذه العقائد تكون عقائد راسخة في نفس الإنسان. يعني الإنسان الآن تأتي إليه شبهة مثلا، لماذا؟ هل الله عز وجل يستطيع أن يخلق مثله؟ كما يطرح بعض الشبهات تطرح، فإذا لا يستطيع أن يخلق مثله إذن هو ضعيف، فهذا الإشكال لابد أن يرد. فتفصيلات أصل التوحيد لابد أن تعلم حتى الإنسان يستطيع أن يرد على الشبهات. فنقول في هذا الجواب هذه المسألة، بعد ما نخلي الشبهة، هذه الشبهة مثلا، هل الله عز وجل يستطيع أن يخلق مثله، يعني الله ثاني مثله؟ نقول هذا الله الثاني المثله هل هو خالق أو مخلوق؟ يكون مخلوق، فلا يمكن أن يكون خالقا، مخلوق لا يمكن أن يكون خالقا. فإذن لا يمكن، العيب ليس في الله عز وجل، بل العيب في، يقولون هذه العبارة، العيب ليس في الفاعل بل العيب في القابل. يعني الآن هذا البيجر أو هذا التليفون تشكرونه حتى نقدر نشرح إن شاء الله. فإذن العيب ليس في الفاعل، كما ذلك الشخص الذي أتى إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال هل الله عز وجل قادر أن يدخل هذا العالم في بيضة بدون ما تكبر البيضة ولا يصغر العالم؟ فالإمام عليه السلام قال هذا لا يكون، مو قال الله مو قادر، الله قادر، ولكن هذا لا يكون، لا لوجود العيب في قدرة الله، ولكن لوجود العيب في هذا الشيء، لأن هذا لا يكون. لا يمكن أن تقول ادخل شيء في شيء، الشيء الكبير لا يدخل في الشيء الصغير. فإذا العيب يكون في القابل لا في الفاعل. مثال عرفي أيضا أعطيكم، يعني قد يكون عندنا أب مؤمن متدين ولده منحرف، الناس أول ما يقولون بأن شلون هذا الأب متدين وعنده ولد منحرف، فإذا هذا الأب لم يكن مقصرا في تربية ولده فيقولون العيب ليس فيه بل العيب في الولد، الولد لم يكن قابلا لأخذ هذه التربية، فمن حيث العطاء هذا الأب أعطى التربية ولكن الابن لم يستقبل التربية، فالعيب ليس في الأب بل العيب في الولد. كذلك في عالم الخلق، الله عز وجل قدرته مطلقة لا تقف عند حد، ولكن العيب في العالم والبيضة، لأنهما لا يقبلان إدخال الشيء الكبير في الشيء الصغير. فإذن هذا ليس تحديد لقدرة الله بل لأن هذا الشيء لا يمكن أن يقع. إن شاء الله واضح جواب الإشكال. إن شاء الله في العقائد تتناولون هذه الإشكالات بتفاصيلها مع الأجوبة. فإذا دور الإنسان أن يعرف ماذا يقدم لغد، ويعرف ما يريد أن يقدمه لغد بالتفصيلات، لا فقط أفكار إجمالية، بحيث أنه لا يستطيع أن يتأكد ويتيقن مما يريد أن يقدمه في غد. لذلك طلب العلم واجب. فإذا العلم المطلوب هو العلم الذي يوصل الإنسان إلى رضا الله عز وجل، فكل ما يقع من علوم في هذا الطريق تكون من العلوم الواجبة على كل إنسان أن يطلبها. لذلك علم العقائد وعلم الأخلاق وعلم المسائل الشرعية من العلوم الواجبة على الإنسان، على كل مسلم مسلم، لأن علوم تصب في اتجاه دخول الجنة أو في اتجاه رضا الله عز وجل للوصول إلى يوم القيامة، يكون الإنسان سالما غانما، فتعتبر علوم واجبة. فلو سئلنا ما هو العلم الواجب على الإنسان، ثلاث أشياء: علم العقائد، علم الأخلاق، علم الأحكام الشرعية، يجب على الإنسان أن يطلبها. إذا لم يطلب هذه العلوم يكون مقصرا، والنتيجة هو سوف يحصل عليها إذا تعلم، والنتيجة هو سوف يحصل عليها إذا لم يتعلم. لذلك هذه العلوم هي العلوم الثلاثة التي جعلناها في السنة الأولى حتى الإنسان يعرف تفاصيل هذه العلوم الثلاثة. فإذا صار عند الإنسان هذه العلوم الثلاثة، يأتي وينظر إلى نفسه، يرى، فيرى بأن هل هناك شيء من هذه العلوم هو يعلم بها فيثبتها حتى لا تتزلزل، وشيء من هذه العلوم هو فاقد لها فلا بد أن يكتسبها حتى يملأ هذا النقص، فالشيء الموجود عنده يثبته يرسخه حتى لا يفقد هذا الشيء، والشيء الذي يفقده لا بد أن يأتي ويملأ هذا الفقد. فإذا عن طريق المقارنة بين ما هو مفقود عنده وهذا العلم، في هذه الحالة يستطيع أن يحاسب نفسه على أساس هذا الميزان. لما نقول محاسبة النفس، محاسبة النفس على أي شيء؟ لابد عندي معيار، عندي ميزان، عندي مقياس، أرجع أقيس شيء على شيء. فمن باب المحاسبة إذا قست شيء على شيء فأستطيع أن أقول أن هذا هو تمام الشيء أو أن هذا الشيء يكون ناقص عندي. فلا بد من وجود الميزان، والميزان هذه العلوم الثلاثة. فبالتالي يستطيع الإنسان أن يهذب نفسه ويصلح نفسه على أساس هذه العلوم الثلاثة، ولا سيما في النظر إلى علم الأخلاق، يعني العقائد ضرورية جدا وهي المظلة للعلوم الأخرى. ثم الإنسان يأتي إلى هذه الملكات لأنه يعتقد يكون عنده هذه الملكات تخلق بأخلاق الله، وهذه الملكات تدعوه إلى الإتيان بالأعمال الخارجية. ففي الواقع هذه مظلتين عندنا: مظلة العقائد ومظلة الأخلاق، ثم الأعمال الخارجية التي يعملها الإنسان. ثم هناك بعض الروايات يذكرها المؤلف حفظه الله، منها أن العلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة هو علم الأنفس، يعني علم الأخلاق. ثم الرواية الثانية: وأنه على العاقل أن يكون له ساعة يحاسب فيها نفسه، لا فقط ساعة، بل الإنسان لابد أن تكون عنده محاسبة لحظية، يعني في كل لحظة أكو محاسبة. له ساعة، يعني الإنسان يستطيع أن يرتكب المحرمات ثم يأتي ساعة ويحاسب نفسه، لا، هي المطلوب أنه الإنسان دائما يكون مراقبا لنفسه في كل لحظة لحظة. في رواية أخرى وأن من لم يتعاهد، أقرأ بعض الروايات من كل الروايات، وأن من لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى. بقية الروايات اقرأوها، اطلعوا عليها حتى تكون عندكم الفكرة كاملة. من لم يتعاهد يعني من لم يرى، من لم يرى النقص من نفسه غلب عليه الهوى. الإنسان إذا لا يرى أن عنده نقص سوف يستمر، يظن أنه قد وصل إلى حالة الكمال، يستمر على هذه الحالة. في الواقع هنا يكون الهوى قد غلب عليه. وأن من رعى قلبه عن الغفلة ونفسه عن الشهوة وعقله عن الجهل فقد دخل في ديوان المتنبهين، يعني لا يكون من الغافلين. احفظ القلب من الغفلة، النفس عن الشهوة، والعقل عن الجهل، فالإنسان دائما يكون متنبها لا يكون غافلا. وأنه إذا رأيت مجتهدا أبلغ منك في الاجتهاد فوبخ نفسك ولمها وحثها على الازدياد. فإذا الإنسان يرى شخص أفضل منه يقول أريد أن أكون مثل هذا، يوصل إلى درجة الأول، يرى شخص ثاني يرى أنه أرفع منه يصعد إلى الدرجة الثانية وهكذا. وأنه يجب على كل إنسان أن يسأل نفسه في كل يوم عن عمل ذلك اليوم، وأن من لم يجعل له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا. إنسان أول موعظة من نفسه، لابد أن يكون منطلقا من نفسه هو حتى يستطيع أن يتقبل مواعظ الآخرين. وأنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه والسيد عبده. وأن الصادق عليه السلام قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا في مواقف القيامة. وأن على العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في الدين والرأي والأخلاق والأدب فيجمع ذلك في صدره أو في كتاب ويعمل في إزالتها. فمن خلال قراءتك للقرآن وللروايات سجل الصفات المطلوبة في الإنسان المؤمن على ورقة. الصفة الموجودة فيك حط عليها علامة صح، الصفة اللي ما موجودة في الإنسان حط عليها علامة غلط، وقل أنا بحصل على هذه الصفة. تدريجيا الإنسان يتكامل من خلال السعي لتحصيل هذه الصفات الحسنة الموجودة في الآيات والروايات، مو فقط أننا نقرأ القرآن قراءة عابرة، نقرأ الروايات قراءة، طبعا إذا قرأنا الروايات نقرأ طبعا القرآن. هم بعض المؤمنين فقط علاقتهم في القرآن يوم الشهر في شهر رمضان فقط، يعني يقرأ قليل من القرآن خلال السنة يودع القرآن إلى شهر رمضان القادم. والبعض حتى قد في شهر رمضان مع هذه البرامج التلفزيونية ما أعتقد أكو وقت أيضا لقراءة القرآن. على أي حال من يتدبر في القرآن الكريم يعني في شهر رمضان، مو الهدف فقط أن الإنسان يختم، يعني فقط يحاول البعض يقرأ وكأنه صاروخ يعني يقرأ قراءة سريعة، مو هذا المطلوب في شهر رمضان. لو الإنسان يتعلم بعض الآيات القرآنية في شهر رمضان يتدبر فيها خير له من قراءة القرآن بلا تدبر. يعني تعلم بعض الآيات القرآنية مع التدبر والتفكر وتطبيق هذه الآية الإنسان يطبقها على نفسه أفضل من قراءة القرآن بلا وجود نتيجة بعد الانتهاء من الختم. طبعا والأفضل الإنسان يختم مع التدبر والأفضل طبعا، لكن إذا تعارض الأمرين نقدم الآيات مع التدبر على ختمة القرآن بلا تدبر. فإذا اجعل هذه الصفات على ورقة وحاول أن تحصل على هذه الصفات الأخلاقية العقائدية الأحكام الشرعية إلى آخر هذه الصفات الموجودة في الروايات. وبعض الصفات قد تكون صفات توجد في الإنسان المؤمن تكون في دائرة المباحات. وتقرؤون إذا تقرؤون الروايات حاولوا مثلا أصول الكافي الجزء الثاني، حاولوا تطلعون على أصول الكافي الجزء الثاني فيها كثير من الروايات الأخلاقية. لو الإنسان ينظر إلى هذه الصفات الواقع يصل إلى درجة الإيمان الكامل، يعني يطبق هذه الصفات. أحد الأخوة مرة كان يقرأ زمان هذا، قال بأنه قرأ أحد الكتب الأخلاقية فقال إحنا أصلاً مو مؤمنين، هذه الصفات ما موجودة بين المؤمنين. طبعاً لأن الناس أصلاً ما يطلعون حتى يعرفوا. الإنسان في المقام الأول لابد أن يكتسب العلم حتى يستطيع أن يطبق، فأول النظرية ثم العمل. الإنسان إذا ما عنده نظرية لحل مسألة مثلا رياضية أو فيزيائية أو كيميائية أو هندسية، ومع عدم وجود النظرية لا يستطيع أن يحل هذه المسألة. فإذا أول إنسان يثبت العلم عنده حتى يستطيع أن يطبق ويحل هذه المشاكل. مشاكلنا الاجتماعية غالبا تكون من الجهل، مشاكلنا التي تقع بين المؤمنين غالبا من الجهل لعدم وجود العلم عند من بشكل عام، لمن يتصدى للقضايا الاجتماعية بشكل عام لا يكون من المتعلمين، يعني متعلمين دينيا بحيث يكون على نحو التخصص. هذه المشاكل الاجتماعية تحتاج إلى حل من الآيات والروايات. والإنسان يأتي يدخل إنسان لم يعظ نفسه يتصدى للقضايا الاجتماعية، فتقع هذه المشاكل الخارجية عندنا بين المؤمنين. وهذه المشاكل أمر ظاهر مو أمر مخفي، هذه المشاكل تحتاج إلى حل. الحل أين يكون؟ من يريد أن يتصدى أولا لابد أن يكون قد وعظ نفسه، بعد ذلك يأتي ويعظ الآخرين. لكن اللي صاير الآن من يعظ الآخرين في الواقع هو لا يكون متعظا، بل يتصدى للوعظ والإرشاد فقط، وهو يكون ناقص. فلا بد أن الإنسان يتمم نفسه حتى يستطيع أن يتصدى للقضايا الاجتماعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.